يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم السلفيون بمدينة داكار جمهورية السنغال أن يستضيفوا في هذا اليوم عبر الهواء الشيخ أبو عبد الأعلى خالد عثمان المصري حفظه الله تعالى، وذلك ضمن فعاليات دورة الإمام مالك التاسعة المقامة في مسجد الإمام مالك بحي ملكة، في كلمة بعنوان المرأة بين سماحة الشرع وخداع المجرمين. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأرحب بإخواني في السنغال مقائمين على دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، والتي صارت سنة حسنة في كل عام. أسأل أن يتقبل مني ومنهم. وعنوان محاضرتنا في هذا العام كما علمتم المرأة أو النساء بين سماحة الشرع أو يقال تكريم الشرع وخداع المجرمين. فأقول نعم، بارك الله فيكم وبارك الله في المستمعين لهذه المحاضرة عبر البث المباشر وفي كل من يستمع إليها بعد ذلك. إن المرأة لم ولن تجد سماحة ولا تكريما ولا حماية إلا في شريعة الإسلام، والتاريخ أكبر شاهد على ذلك، بل الواقع والذي نحياه أكبر شاهد على ذلك. فوالله ما صانت شريعة من الشرائع ولا نظام من النظم أو الحديثة أو القديمة كرامة المرأة وعرضها إلا كما جاء في الشرع، دون إفراط ولا تفريط. فالذين ينادون بحرية المرأة كما يزعمون وهم الكفار ومن شايعهم من جهلة المسلمين أو من المنافقين، ماذا يريدون بحرية المرأة؟ إنما يريدون أن تصير المرأة سلعة رخيصة ينبيع كل أحد بأي ثمن وبأي طريقة. وأذكر نموذجا واحدا فقط مما نحياه في هذا الزمن الذي هو فيه غربة الإسلام، والذي كان موجودا أيام الجاهلية ولكنه رجع مرة أخرى في عصر الحديث في جاهلية جديدة، جاهلية تدعي التمدن والتحضر. هو ما جاء في سورة النساء في تحريم المحرمات من النساء في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. هذه الآية والتي تليها فيها ذكر أصناف المحرمات من النساء التي يصون الله عز وجل عرضهن بهذا التحريم. هن الذين عرفنا في الشرع بالمحارم. فكل من ذكر في هذه الآية من النساء هن من المحارم. ما معنى المحارم؟ معناها أنها التي تحرم عليك، يحرم عليك نكاحها، ويحرم عليك يعني أن تفعل بها تفعله مع الحرائر أو مع الحلائل التي أحل الله لك الزواج بهن. هن الأصناف التي استمعنا إليها. طب انظروا إلى هذا، هذا يحترم الآن أو تحترم هؤلاء النساء وهذه الأصناف من النساء أو تحترم هذه المحرمات في هذا العصر الحديث، أقل ما يكون في بلاد الكفر التي تدعي أنها رافعة لواء حرية المرأة، أو التي تدعي أنها تكرم المرأة وأنها أعظم تسامح مع النساء. ما معنى التسامح عند الكفار أو عند الغرب الكافر؟ أن تصير المرأة كما قلنا تفعل ما تشاء ويفعل بها ما يشاءون، أو يفعل بها ما لا تشاء، من أن تمشي في الطرقات عارية أو شبه عارية، وأن يأتيها كل من يريد يفعل بها ما يشاء. هذه الحرية، وهي كما يقال هي أعظم الإهانة والذلة والذل للمرأة، أن تصير سلعة رخيصة لا قيمة لها. هذه هي سماحة المجرمين، أو نقول هذا هو خداع المجرمين للمسلمين. فالمرأة ينبغي أن تكون أن تكون سعيدة أنها من إن كانت مسلمة أنها من المسلمات، وأنها نالت شرف الإسلام وشرف الانتماء لهذه الشريعة، وأنها ممن ينبغي أن تكون حريصة على الحفاظ على هذه النعمة، ولا يعني تجعل هؤلاء المجرمين سبيلا عليها بما يجعلها يعني تكون كما قال العوبة في أيديهم. وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم في الصحيحين، قال: خير نسائها مريم بنت عمران، أو خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نساء خديجة. وفي حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وآسية امرأة فرعون. فهؤلاء أفضل النساء على الإطلاق. وفي حديث أبي موسى: كمل من الرجال كثير ما لم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا يبين لنا فضل هؤلاء النسوة، أنهن ممن كرمنا عند رب العالمين. نعم، لم يكمل من النساء إلا القليل منهن الأربع المذكورات، وكذلك يدخل معهن عائشة رضي الله عنها بلا شك، يعني بلا شك لها فضل مع الأربع وغيرهن من بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا يتفاوتن في الدرجة، ومن جاء بعدهن ممن التزمت الشرع وعرفت قدر نفسها والتزمت حدود ربها، أن تتعدى حدود الله عز وجل وكانت من اللاتي يعرفن التي كانت ممن يعرفن حدود الله عز وجل. فأقول نعم بارك الله فيكم، إن الله عز وجل قد جعل للمرأة أحكاما إن التزمت بها كانت في أعلى درجات الكرامة، ونالت سماحة الشرع، ونالت الفضل في الدنيا والآخرة. واللاتي لا يلتزمن بهذه الأحكام أو التي تتعدى حدود الله فإنها هي التي أهانت نفسها وخالفت أمر ربها، ولن تنفعها الدنيا ولا تنفعها شعائر الغرب. يعني هذه المرأة التي تخرج من بيتها كاسية عريئة أو متبرجة ثم ينالها ما ينالها النظر المتلهفين على النساء وقد يحدث فيها ما يحدث، هي التي أهانت نفسها. وكذلك المرأة التي ترضى أن تتعدى حدود ربها، بأن تتعدى حدود الله عز وجل في أمر المحارم، كذلك هي التي أهانت نفسها ووقعت في خداع المجرمين من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، ولم تنل رضا رب العالمين. ولذلك إذا وضع الله عز وجل حدودا للمرأة طاعة، في طاعة الزوج، في احترامه، وكذلك في طاعة من ولاها أمرها إن لم يكن لها زوج، سواء من أب أو نحو ذلك، أو لو كانت يعني ليس لها من المحارم ولكنها تحافظ على نفسها بحفظ حدود الله، فتحفظ ربها في أمر الحرمات ولا تتعدى حدود الله عز وجل. فكما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذا من باب الحرص على المرأة ألا تتعدى حدود الله في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في يوم عيد أضحى أو فطر، نعم، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من قصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ أليس قال أليس شهادة المرء نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال ذلك نقصان فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي لم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. هذا الحديث في إخبار الرسول عليه صلى الله عليه وسلم عن طبيعة خلق المرأة، وهذا ليس انتقاصا منها بل هذا خلق الله عز وجل، لأن الله عز وجل قدر هذا، وليس الذكر كالأنثى، وهو سبحانه عليم بخلقه لا يسأل عما يفعل هم يسألون. فهذا إخبار عن الواقع، وأما الكفار الذين يعاندون هذا الواقع هم كما يقال يعاندون أنفسهم ولا يضرون الله شيء. فهذا الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء من باب الحرص عليهن والتحذير لهن حتى يعني يهربن من عذاب الله وحتى يلتزمن حدود الله، فلا تتعدى حدود الله. هنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلق هكذا، عندها نقص في العقل ونقص في الدين، وهذا أمر هي فطرت عليه لا حيلة لها فيه، لكنها تحاسب على إيه؟ على ما دون ذلك مما هي لم تلتزمه بعد ذلك. يعني لما قال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، هذا مما تحاسب عليه المرأة. لذلك حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاها أن تكثر من العمل الصالح الذي يكون سببا في أن لا تقع في هذا. إذا اتقت المرأة ربها ولزمت طاعة زوجها ولم تظلم نفسها بسوء الظن به، فهي بذلك إن شاء الله تنجو من إيه؟ من هذه الكبيرة. لكن إن غضبت عليه لأقل شيء أو لأقل سبب، سواء كانت هي المخطئة لا، فهذا الذي به يخشى عليها، خاصة إذا كان غضبها مبنيا عليه على عدم فهم وعلى عدم التزام بهذه النصوص. فالمرأة التي تتقي ربها كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها أي رمضان وأطاعت بعلها أي زوجها دخلت جنة ربها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. فهذا كله مما يجعل المرأة تدرك فضل الشرع، إن الله جعل المرأة تحت الرجل حتى يكون حافظا لها. لكن انظر إلى المرأة الكافرة هذه أو التي تظن أنها تعيش حرية، ما هي حريتها؟ تصير السلعة الرخيصة عند كل رجل ينظر إليها نظرة الحقيرة، ويعلم أنها ممكن أن تكون بأي ثمن، بأبخس الأثمان، وفي الوقت نفسه لا تعيش حياة كريمة، تخرج تعرض نفسها على كل الرجال. هذه من أخس السلع. ولذلك لما جاء الإسلام صان المرأة وحفظها وأمرها أن تتجلبب وأن تصون عرضها وأن تصون كرامتها وأن تقصر طرفها على زوجها، فهذا تنال الكرامة وتنال العزة وتنال الشرف. أما هذه التي تنزل في الطرقات عارية وشعارية أو التي تعطي نفسها لأي رجل أو التي تكلم أي رجل مهما كان أو التي تتعامل بغير تقوى ولا وعي، فهذه كما قلنا من أخس السلع، وهي التي وقعت في حبائل المجرمين. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وصى الرجال بالنساء كان هذا من باب هذا الصوت بالنساء خيرا، وصيته المشهورة صلى الله عليه وسلم. كذلك لما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر لولي أمر المرأة أي الأب في المقام الأول أن يزوجها، هذا أيضا من باب الحفظ والصيانة لكرامة المرأة حتى لا ينالها أي أحد هكذا دون أن يكون هناك من يحميها ويحفظ عرضها وكرامتها. لذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بخلاف الكفار الذين هم يعني كما قلنا لا يرعون كرامة المرأة. فكما قال صلى الله عليه وسلم: أي محق بنفسها من الأولى والبكر تستأذن في إذنها صماتها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال رسول الله: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. في الحديث الآخر الذي جاء من عدة طرق: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وفي الوقت نفسه الذين يعتبرون أن طاعة المرأة لزوجها يعد إذلالا لها، هؤلاء هم الأذلة، هم الذين أذلوا المرأة، هم الذين أذلوها ولم يكرموها لما منعوا أو لما غرروا بها وصوروا لها أنها إذا استقلت بنفسها دون طاعة زوجها ودون احترام زوجها أنها بهذا تنال الكرامة. وكما قلنا والله يحدث العكس، فانظر إلى حال النساء الكفار الآن، كما قلنا سلعة رخيصة لا قيمة لها، كل من يريد أن يراها يراها، كل من يريد أن يستمتع بها يستمتع بها بغير ضابط ولا رابط ولا كرامة ولا شرف ولا أمانة. فالمرأة إذا قال عنها رسول صلى الله عليه وسلم: لو صلح أو لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، قال من عظم حقه عليها، هذا ليس إذلالا لها، بل هذه من أعظم الكرامة أن تكون في كنف رجل يحميها ويصون كرامتها ويحفظها من إيه؟ من أن تنال الإهانة من الآخرين. ولذلك وجب على المرأة أن تكون شاكرة لهذه النعمة، أن تكون شاكرة لهذه النعمة وأن تتقي الله عز وجل في نفسها. نعم، معذرة. فالآن بارك الله فيكم، المرأة بلا شك هي يعني كما أخبر عنها ربنا أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، هذه طبيعة المرأة. ولهذا حواء ليتعد أول امرأة ماذا صنعت مع آدم عليه السلام؟ أثر ابن عباس هذا رضي الله عنه الذي نعم أثر ابن عباس الذي أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وكذلك محمد بن جرير في جامع البيان في تفسيره بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنه، قال آدم رب زينته لحواء، فقال فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في الشهر مرتين، فرنت حواء عند ذلك فقيل الرنة عليك وعلى بناتك. وفي رواية الطبري قال آدم حواء أمرتني، أي كانت حواء السبب في وقوع آدم في أول معصية حدثت من آدم، وهي معصية التي حدثت من آدم، وآدم نبي مكلم عليه الصلاة والسلام، لكن حواء لك زينت له الأكل من الشجرة، فكان هذا من أسباب كون المرأة فتنة للرجل أحيانا. فكانت في هذا المقام تمثل النساء. طيب، هذا أيضا يبين معنى الرواية الأخرى أو الحديث الآخر الذي في الصحيحين، لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. ما معنى الخيانة هنا؟ ليس الخيانة بالمعنى المتبادر إلى الذهن، إنما الأمر كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قوله لم تخن أنثى زوجها في إشارة إلى ما من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة، حتى وقع في ذلك. فمعنى خيانتها أن قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم، ولما كانت أم بناء آدم أشبهناها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل والقول. وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش، حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. وقريب من هذا حديث جحد آدم فشاحت ذريته. وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن، فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء وغير قصد لي أو على سبيل النظور. نعم. طيب، ولكن كما قال الحافظ ينبغي لهن أي للنساء أن لا يتمكن ماذا في الاسترسال في هذا النوع، بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن، والله المستعان. هذه كلها تبين لنا موقع المرأة الشرع وموقعها عند المجرمين. وإليكم وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لنا سماحة الشرع وإكرام الشرع وتكريم الشرع للمرأة. نعم، ففي حديث جابر بن عبد الله حجة الوداع وهي آخر خطب النبي صلى الله عليه وسلم وآخر وصاياه، قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم خذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني لا تدخل المرأة أحدا بين زوجها ولا فراشه إلا بإذنه ورضاه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا تدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا يبين لنا عظم طاعة الزوج وعظم فضل هذا، طبعا أداء الفرائض، أنه يكون سببا في أن تدخل الجنة أي المرأة من أي الأبواب. انظروا فضل عظيم، يعني أبواب الجنة ثمانية، فلما المرأة تدخل أو تطيع زوجها في المعروف وتكون متواضعة له غير مستعلية عليه ولا ظالمة، تكون وقافة عند حدود الله عز وجل في لزوم طاعته بل في لزوم رجليه في المعروف، فبذلك بلا شك تكون سلكت طريق الجنة، بل هي موعودة من تدخل من أي أبواب الجنة شاءت. أبواب الجنة ثمانية أبواب، فانظروا إلى عظم تيسير الله للمرأة سبيل الجنة. المهم ليس صعبا عليه، بل بالعكس يسره الله عز وجل، وهذا كله من باب مراعاة ضعف المرأة. الله عز وجل خلقها وعلم أنها ضعيفة، ولذلك سهل لها سبيل الجنة بأيسر السبل، لكن للأسف إلا من رحم الله من النساء من تسلك هذا الطريق، ولذلك هي هن من أكثر أهل النار، لأن لا يسلم من هذا إلا القليل إلا من رحم الله. فيا أيتها المرأة، يا من تستمعي إلى كلامي هذا، يا من تريدين الجنة، هذا سبيل الجنة ميسر وسهل وليس صعبا، ولكن المرأة هي التي للأسف تصعب على نفسها الأمور إلا رحم الله منهن. وإنك أيتها المرأة أن تختري أو أن تنخدعي بشعارات الغرب الكافر التي لا قيمة لها ولا وزن لها، وإياك أن تستقلي وأن تستخفي بتكريم الله لك وبحفظه لك، وأن تحفظي حدود الله في نفسك وفي زوجك وفي بيتك. فمن تستخف أو يعني لا تضبط عظم هذه النعمة تزول عنها ولا تلوم إلا نفسها. هذه وصيتي إلى النساء، أن يدركنا سماحة الشرع وتكريم الشرع لهن وخداع المجرمين من الكفار والمنافقين، وأن تتقي المرأة ربها، وأن تطيع زوجها، وأن تحفظ أبناءها، وأن تحفظ نفسها ودينها بلزوم حدود ربها، وبأن تدرك أن الله عز وجل أكرمها كرامة لا تجد لها مثيلا في شرائع أهل الكفر ولا في شرائع وضعيين الذين يدعون حرية المرأة وهم والله سجن المرأة سجنا مليئا بالذل والإهانة والخزي والخذلان. وأختم بهذا الحديث الذي يبين لنا فضل امرأة من نساء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أن المرأة وإن مرت بمشقة في الطاعة لكنها تنال بهذا التكريم والفضل عند رب العالمين. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم تعطينا نموذجا رائعا للمرأة الصالحة المطيعة لزوجها والصابرة عليه والصابرة على طاعة ربها، كيف أنها نالت ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أسماء رضي الله عنها، ومن هي أسماء؟ أسماء التي كانت تحمل في نطاقها الطعام والشراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيها أبي بكر لما كان في الغار، في غار ثور في الهجرة. فتأملوا كلامها حديثها لندرك ما قد أشرت إليه. نعم، قالت أسماء رضي الله عنها: تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه وناضح أي جمل، فكنت أخدم الزبير خدمة البيت فأستقي الماء وأخرز غربه أي الدلو الكبير وأعجن، لما كنت أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكل نسوة صدق، ولم يكن من الخدمة شيء أشد عليه من سياسة الفرس، أعلفه وأكفيه مؤونته وأسوسه، يعني فرس الزبير، وأدق النوى لناضحه وأعلفه، وكنت أنقل النوى على رأسي من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن أموال بني النضير، ويمني على ثلثي فرسخ. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: أين ناقتي؟ إخ ليحملني خلفه. فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركبه، فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم كفتني ما سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. فجاني رجل فقال: يا أم عبد الله، عبد الله بن الزبير، إني رجل فقير أردت أبيع في ظل دارك، فقلت له: إني إن رقصت لك أبا ذاك الزبير، فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك، فقلت له: ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال لي الزبير: ليس لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع. فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية. فدخل علي الزبير وثمنه في حجري، فقال: هبيها لي. قلت له: إني قد تصدقت بها. فانظروا إلى أسماء رضي الله عنها كيف أنها صبرت وتحملت المشاق مع الزبير رضي الله عنه، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ذلك وإكراما لها حاول أن يحملها على الفرس حتى يعني يساعدها في عملها مع الزبير، وكيف أن حفظت الزبير ولم ترضى أن تركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية غيرة الزبير، وهذا يبين لنا حفظ هذه الصحابية رضي الله عنها لنفسها ولزوجها رغم الذي كان سوف يعني يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك أبت ذلك، ويبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى حياء الأسماء أقرها على ذلك، وهذا يبين لنا عظم صيانة الشرع للمرأة وأنها مكرمة بشريعة الإسلام بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فلتهنأ المرأة ولتفرح ولتسعد بهذا، وأن تعلم أنها لن تجد مثل هذه الكرامة إلا في الكتاب والسنة، وأن إن استمالها المجرمون فقد وقعت في خداع المجرمين الذين سوف بعد ذلك يرمونها سلعة رخيصة لا قيمة لها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم السلفيون بمدينة داكار جمهورية السنغال أن يستضيفوا في هذا اليوم عبر الهواء الشيخ أبو عبد الأعلى خالف عثمان المصري حفظه الله تعالى، وذلك ضمن فعاليات دورة الإمام مالك التاسعة المقامة في مسجد الإمام مالك بحي ملكة، في كلمة بعنوان المرأة بين سماحة الشرع وخداع المجرمين. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأرحب بإخواني في السنغال وقائمين على دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، والتي صارت سنة حسنة في كل عام. أسأل أن يتقبل مني ومنهم. وعنوان محاضرتنا في هذا العام كما علمتم المرأة أو النساء بين سماحة الشرع أو يقال تكريم الشرع وخداع المجرمين. فأقول نعم، بارك الله فيكم وبارك الله في المستمعين لهذه المحاضرة عبر البث المباشر وفي كل من يستمع إليها بعد ذلك. إن المرأة لم ولن تجد سماحة ولا تكريما ولا حماية إلا في شريعة الإسلام، والتاريخ أكبر شاهد على ذلك، بل الواقع والذي نحياه أكبر شاهد على ذلك. فوالله ما صانت شريعة من الشرائع ولا نظام من النظم الحديثة أو القديمة كرامة المرأة وعرضها إلا كما جاء في الشرع دون إفراط ولا تفريط. فالذين ينادون بحرية المرأة كما يزعمون وهم الكفار ومن شايعهم من جهلة المسلمين أو من المنافقين، ماذا يريدون بحرية المرأة؟ إنما يريدون أن تصير المرأة سلعة رخيصة ينبيع كل أحد بأي ثمن وبأي طريقة. وأذكر نموذجا واحدا فقط مما نحياه في هذا الزمن الذي هو غرب، يعني فيه غربة الإسلام، والذي كان موجودا أيام الجاهلية ولكنه رجع مرة أخرى في عصر الحديث في جاهلية جديدة، جاهلية تدعي التمدن والتحضر. هو ما جاء في سورة النساء في تحريم المحرمات من النساء في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. هذه الآية والتي تليها فيها ذكر أصناف المحرمات من النساء التي يصون الله عز وجل عرضهن بهذا التحريم، وهن الذين عرفنا في الشرع بالمحارم. فكل من ذكر في هذه الآية من النساء هن من المحارم. ما معنى المحارم؟ معناها أنها التي تحرم عليك، يحرم عليك نكاحها، ويحرم عليك يعني أن تفعل بها فعله مع الحرائر أو مع الحلائل التي أحل الله لك الزواج بهن. هن الأصناف التي استمعنا إليها. طب انظروا إلى هذا، هذا يحترم الآن أو تحترم هؤلاء النساء، هذه الأصناف من النساء، أو تحترم هذه المحرمات في هذا العصر الحديث، قال أقل ما يكون في بلاد الكفر التي تدعي أنها رافعة لواء حرية المرأة، أو هي التي تدعي أنها تكرم المرأة وأنها أعظم تسامح مع النساء. ما معنى التسامح عند الكفار أو عند الغرب الكافر؟ أن تصير المرأة كما قلنا تفعل ما تشاء ويفعل بها ما يشاءون، أو يفعل بها ما لا تشاء، من أن تمشي في الطرقات عارية أو شبه عارية، وأن يأتيها كل من يريد يفعل بها ما يشاء. هذه الحرية، وهي كما يقال هي أعظم الإهانة والذلة والذل للمرأة، أن تصير سلعة رخيصة لا قيمة لها. هذه هي سماحة المجرمين، أو نقول هذا هو خداع المجرمين للمسلمين. فالمرأة ينبغي أن تكون أن تكون سعيدة أنها من إن كانت مسلمة أنها من المسلمات، وأنها نالت شرف الإسلام وشرف الانتماء لهذه الشريعة، وأنها ممن ينبغي أن تكون حريصة على الحفاظ على هذه النعمة، ولا يعني تجعل لهؤلاء المجرمين سبيلا عليها بما يجعلها يعني تكون كما قال العوبة في أيديهم. وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم في الصحيحين، قال خير نسائها مريم بنت عمران، أو خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نساء خديجة، وفي حديث أنس بن نعم وفي حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. فهؤلاء أفضل النساء على الإطلاق. وفي حديث أبي موسى كمل من الرجال كثير لم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا يبين لنا فضل هؤلاء النسوة، أنهن ممن كرمنا عند رب العالمين. نعم لم يكمل من النساء إلا القليل منهن الأربع المذكورات، وكذلك يدخل معهن عائشة رضي الله عنها بلا شك، يعني هي بلا شك لها فضل مع الأربع وغيرهن من بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يتفاوتن في الدرجة، ومن جاء بعدهن ممن التزمت الشرع وعرفت قدر نفسها والتزمت حدود ربها، أن تتعدى حدود الله عز وجل، وكانت من اللاتي يعرفن التي كانت ممن يعرفن حدود الله عز وجل. فأقول أهلاً بارك الله فيكم، إن الله عز وجل قد جعل للمرأة أحكاماً إن التزمت بها كانت في أعلى درجات الكرامة، ونالت سماحة الشرع، ونالت الفضل في الدنيا والآخرة. واللاتي لا يلتزمن بهذه الأحكام أو التي تتعدى حدود الله فإنها هي التي أهانت نفسها وخالفت أمر ربها، ولن تنفعها الدنيا ولا تنفع شعائر الغرب. يعني هذه المرأة التي تخرج من بيتها كاسية عرية أو متبرجة ثم ينالها ما ينالها النظر المتلهفين على النساء وقد يحدث فيها ما يحدث، هي التي أهانت نفسها. وكذلك المرأة التي ترضى أن تتعدى حدود ربها، أن تتعدى حدود الله عز وجل في أمر المحارم، كذلك هي التي أهانت نفسها ووقعت في خداع المجرمين من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، ولم تنل رضا رب العالمين. ولذلك إذا وضع الله عز وجل حدودا للمرأة في طاعة الزوج، في احترامه، وكذلك في طاعة من ولاها أمرها إن لم يكن لها زوج، سواء من أب أو نحو ذلك، أو لو كانت يعني ليس لها من المحارم ولكنها تحافظ على نفسها بحفظ حدود الله، فتحفظ ربها في أمر الحرمات ولا تتعدى حدود الله عز وجل. فكما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من باب الحرص على المرأة ألا تتعدى حدود الله في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في يوم عيد أضحى أو فطر، نعم، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من قصات عقل ودين أذهب للبي الرجل الحازم من إحدكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ أليس قال أليس شهادة المرء نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال ذلك نقصان فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل لم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. هذا الحديث في إخبار الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طبيعة خلق المرأة، وهذا ليس انتقاصا منها بل هذا خلق الله عز وجل، لأن الله عز وجل قدر هذا، وليس الذكر كالأنثى، وهو سبحانه عليم بخلقه لا يسأل عما يفعل هم يسألون. فهذا إخبار عن الواقع، وأما الكفار الذين يعاندون هذا الواقع هم كما يقال يعاندون أنفسهم ولا يضرون الله شيء. فهذا الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء من باب الحرص عليهن والتحذير لهن حتى يعني يهربن من عذاب الله وحتى يلتزمن حدود الله، فلا تتعدى حدود الله. هنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة خلق هكذا، عندها نقص في العقل ونقص في الدين، وهذا أمر هي فطرت عليه لا حيلة لها فيه، لكنها تحاسب على إيه؟ على ما دون ذلك مما هي لم تلتزمه بعد ذلك. يعني لما قال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، هذا مما تحاسب عليه المرأة. لذلك حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاها أن تكثر من العمل الصالح الذي يكون سببا في أن لا تقع في هذا. إذا اتقت المرأة ربها ولزمت طاعة زوجها ولم تظلم نفسها بسوء الظن به، فهي بذلك إن شاء الله تنجو من إيه؟ من هذه الكبيرة. لكن إن غضبت عليه لأقل شيء أو لأقل سبب، سواء كانت هي المخطئة لا، فهذا الذي به يخشى عليها، خاصة إذا كان غضبها مبنيا عليه على عدم فهم وعلى عدم التزام بهذه النصوص. فالمرأة التي تتقي ربها كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها أي رمضان وأطاعت بعلها أي زوجها دخلت جنة ربها. وكما قال صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. فهذا كله مما يجعل المرأة تدرك فضل الشرع، إن الله جعل المرأة تحت الرجل حتى يكون حافظا لها. لكن انظر إلى المرأة الكافرة هذه أو التي تظن أنها تعيش حرية، ما هي حريتها؟ تصير سلعة رخيصة عند كل رجل ينظر إليها نظرة الحقيرة، ويعلم أنها ممكن أن تكون بأي ثمن، بأبخس الأثمان، وفي الوقت نفسه لا تعيش حياة كريمة، تخرج تعرض نفسها على كل الرجال. هذه من أخس السلع. ولذلك لما جاء الإسلام صان المرأة وحفظها وأمرها أن تتجلبب وأن تصون عرضها وأن تصون كرامتها وأن تقصر طرفها على زوجها، فهذا تنال الكرامة وتنال العزة وتنال الشرف. أما هذه التي تنزل في الطرقات عارية وشعارية أو التي تعطي نفسها لأي رجل أو التي تكلم أي رجل ما كان أو التي تتعامل بغير تقوى ولا وراء، فهذه كما قلنا من أخس السلع، وهي التي وقعت في حبائل المجرمين. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وصى الرجال بالنساء أن هذا من باب هذا الصوت بالنساء خيرا، وصيته المشهورة صلى الله عليه وسلم. كذلك لما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر لولي أمر المرأة أي الأب في المقام الأول أن يزوجها، هذا أيضا من باب الحفظ والصيانة لكرامة المرأة حتى لا ينالها أي أحد هكذا دون أن يكون هناك من يحميها ويحفظ عرضها وكرامتها. لذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بخلاف الكفار الذين هم يعني كما قلنا لا يرعون كرامة المرأة. فكما قال صلى الله عليه وسلم أي محق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في إذنها صماتها. فقال صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. في الحديث الآخر الذي جاء من عدة طرق لا نكاح إلا بولي، فلا نكاح إلا بولي. وفي الوقت نفسه الذين يعتبرون أن طاعة المرأة لزوجها يعد إذلالا لا، هؤلاء هم الأذلة، هم الذين أذلوا المرأة، هم الذين أذلوها ولم يكرموها لما منعوا أو لما غرروا بها وصوروا لها أنها إذا استقلت بنفسها دون طاعة زوجها ودون احترام زوجها أنها بهذا تنال الكرامة. وكما قلنا والله يحدث العكس، فانظر إلى حال النساء في الكفار الآن، كما قلنا سلعة رخيصة لا قيمة لها، كل من يريد أن يراها يراها، كل من يريد أن يستمتع بها يستمتع بها بغير ضابط ولا رابط ولا كرامة ولا شرف ولا أمانة. فالمرأة إذا قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صالح أو لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، قال من عظم حقه عليها، هذا ليس إذلالا لها بل هذه من أعظم الكرامة، أن تكون في كنف رجل يحميها ويصون كرامتها ويحفظها من إيه؟ من تنال الإهانة من الآخرين. ولذلك وجب على المرأة أن تكون شاكرة لهذه النعمة، أن تكون شاكرة لهذه النعمة وأن تتقي الله عز وجل في نفسها. نعم معذرة. فالآن بارك الله فيكم، المرأة بلا شك هي يعني كما أخبر عنها ربنا أو من ينشأ في الحلية في الخصام غير مبين، هذه طبيعة المرأة. ولهذا حواء ليتعد أول امرأة ماذا صنعت مع آدم عليه السلام، أثر ابن عباس هذا رضي الله عنه الذي نعم أثر ابن عباس الذي أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وكذلك محمد بن جرير في جامع البيان في تفسيره بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنه قال آدم ربي زينته ريح حواء، فقال فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في الشهر مرتين، فرنت حواء عند ذلك فقيل الرنة عليك وعلى بناتك. وفي رواية الطبري قال آدم حواء أمرتني، كانت حواء السبب في وقوع آدم في أول معصية حدثت من آدم، وهي المعصية التي حدثت من آدم، وآدم نبي مكلم عليه الصلاة والسلام، لكن حواء التي زينت له الأكل من الشجرة، فكان هذا من أسباب كون المرأة فتنة للرجل أحيانا، فكانت في هذا المقام تمثل النساء. طيب هذا أيضا يبين معنى الرواية الأخرى والحديث الآخر الذي في الصحيحين لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. ما معنى الخيانة هنا؟ ليس الخيانة بالمعنى المتبادر إلى الذهن، إنما الأمر كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله لم تخن أنثى زوجها في إشارة إلى ما من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة، حتى وقع في ذلك. فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم، ولما كانت أم بناء آدم أشبهناها بالولادة ونزل العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل والقول. وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. وقريب من هذا حديث جحد آدم فشاحت ذريته، وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن، فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء غير قصد لي أو على سبيل النظر. نعم طيب. ولكن كما قال الحافظ ينبغي لهن للنساء أن لا يتمكن ماذا في الاسترسال في هذا النوع، بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن، والله المستعان. هذه كلها تبين لنا موقع المرأة الشرع وموقعها عند المجرمين. وإليكم وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لنا سماحة الشرع وإكرام الشرع وتكريم الشرع للمرأة. نعم، في حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع وهي آخر خطب النبي صلى الله عليه وسلم وآخر وصاياه، قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم خذتموهن بأمانة الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني لا تدخل المرأة أحدا بين زوجها ولا فراشه إلا بإذنه ورضاه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا تدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا يبين لنا عظم طاعة الزوج وأيضا فضل هذا، طبعا أداء الفرائض، أنه يكون سببا في أن تدخل الجنة أي المرأة من أي الأبواب. انظروا فضل عظيم، يعني أبواب الجنة ثمانية، فلما المرأة تدخل أو تطيع زوجها في المعروف وتكون متواضعة له غير مستعلية عليه ولا ظالمة، تكون وقافة عند حدود الله عز وجل في لزوم طاعته بل في لزوم رجليه في المعروف، فبذلك بلا شك تكون سلكت طريق الجنة، بل هي موعودة من تدخل من أي أبواب الجنة شاءت. أبواب الجنة ثمانية أبواب، فانظروا إلى عظم تيسير الله للمرأة سبيل الجنة. المهم ليس صعبا عليه، بل بالعكس يسره الله عز وجل، وهذا كله من باب مراعاة ضعف المرأة. الله عز وجل خلقها وعلم أنها ضعيفة، ولذلك سهل لها سبيل الجنة بأيسر السبل. لكن للأسف إلا من رحم الله من النساء من تسلك هذا الطريق، ولذلك هي هن من أكثر أهل النار، لأن لا يسلم من هذا إلا القليل إلا من رحم الله. يا أيتها المرأة، يا من تستمعي إلى كلامي هذا، يا من تريدين الجنة، هذا سبيل الجنة ميسر وسهل وليس صعبا، ولكن المرأة هي التي للأسف تصعب على نفسها الأمور إلا رحم الله منهن. وإياكِ أيتها المرأة أن تختاري أو أن تنخدعي بشعارات الغرب الكافر التي لا قيمة لها ولا وزن لها، وإياك أن تستقلي وأن تستخفي بتكريم الله لك وبحفظه لك، أن تحفظي حدود الله في نفسك وفي زوجك وفي بيتك. فمن تستخف أو يعني لا تضبط عظم هذه النعمة تزول عنها ولا تلوم إلا نفسها. نعم، هذه وصيتي إلى النساء أن يدركنا سماحة الشرع وتكريم الشرع لهن وخداع المجرمين من الكفار والمنافقين، وأن تتقي المرأة ربها وأن تطيع زوجها وأن تحفظ أبناءها وأن تحفظ نفسها ودينها بلزوم حدود ربها، وبأن تدرك أن الله عز وجل أكرمها كرامة لا تجد لها مثيلا في شرائع أهل الكفر ولا في شرائع وضعيين الذين يدعون حرية المرأة وهم والله سجن المرأة سجنا مليء بالذل والإهانة والخزي والخذلان. وأختم بهذا الحديث الذي يبين لنا فضل امرأة من نساء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا أن المرأة وإن مرت بمشقة في الطاعة لكنها تنال بهذا التكريم والفضل عند رب العالمين. نعم، في حديث حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم، تعطينا نموذجا رائعا للمرأة الصالحة المطيعة لزوجها والصابرة عليه والصابرة على طاعة ربها، كيف أنها نالت ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أسماء رضي الله عنها، ومن هي أسماء؟ أسماء التي كانت تحمل في نطاقها الطعام والشراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيها أبي بكر لما كان في الغار، في غار ثور في الهجرة. فتأملوا كلامها حديثها لندرك ما قد أشرت إليه. نعم، قالت أسماء رضي الله عنها: تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه وناضح أي جمل، فكنت أخدم الزبير خدمة البيت فأستقي الماء وأكرز غربه أي الدلو الكبير وأعجن، لما أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكل نسوة صدق، ولم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، أعلفه وأكفيه مؤونته وأسوسه، يعني فرس الزبير، وأدق النوى لناضحه وأعلفه، وكنت أنقل النوى على رأسي من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن أموال بني النضير، ويمني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: أين ناقتي؟ إخ إخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركبه، فاستحييت منه وعرفت غيرتك وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم كفتني ما سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. فجاني رجل فقال: يا أم عبد الله، عبد الله بن الزبير، إن رجل فقير أردت أبيع في ظل دارك، فقلت له: إني إن رقصت لك أبا ذاك الزبير، فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك، فقلت له: ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال لي الزبير: ليس لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيعه، فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية. فدخل علي الزبير وثمنه في حجري، فقال: هبيها لي. قلت له: إني قد تصدقت بها. فانظروا إلى أسماء رضي الله عنها كيف صبرت وتحملت المشاق مع الزبير رضي الله عنه، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ذلك وإكراما لها حاول أن يحملها على الفرس حتى يعني يساعدها في عملها مع الزبير، وكيف أن حفظت الزبير ولم ترضى أن تركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية غيرة الزبير، وهذا يبين لنا حفظ هذه الصحابية رضي الله عنها لنفسها ولزوجها رغم الذي كان سوف يعني يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أبت ذلك، وهذا يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى حياء الأسماء أقرها على ذلك، وهذا يبين لنا عظم صيانة الشرع للمرأة، وأنها مكرمة بشريعة الإسلام بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فلتهنى المرأة ولتفرح ولتسعد بهذا، وأن تعلم أنها لن تجد مثل هذه الكرامة إلا في الكتاب والسنة، وأن إن استمالها المجرمون فقد وقعت في خداع المجرمين الذين سوف بعد ذلك يرمونها سلعة رخيصة لا قيمة لها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.